ما ستتقدمنا به من الأسئلة فينبغي أن يكون بين أيدينا أن ما لا أعلمه فسيكون الجواب فيه لا أدري، وما أعلمه أيضا فإنما لإفتاء فيه من باب قول الشاعر: لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رؤية هشيم. هذا أول سؤال وصل إلي يقول: هل يجوز لشخص عنده العيال خياطة الرقيق مع العلم أنه محتاج إلى ثمنه ولا يجد سوى الرقيق يخيطه؟ الجواب أنه ورد عن عمرو بن مرة أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله حرمت فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فهل تأذن لي في ذلك؟ فقال: لا إذن لك ولا كرامة، ولو كنت تقدمت إليك لأوجعتك ضربا ولا حلقت رأسك مثلة ولا أبحت مالك لأهل المدينة. فإن الله عز وجل قد وسع في الأرزاق من الحلال ووسع السبل إلى ذلك، ومن أراد أن يوسع الله عليه في رزقه فلا يعمد إلى ما حرم الله عليه. وإن خياطة الرقيق من الثياب وبيعه لمن سيستعمله استعمالا لا يجوز، كل هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه. السؤال الثاني: ما هي المداهنة وما هي حدودها في الأمر والنهي؟ بالنسبة للمداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، أن يبذل الشخص جزءا من دينه لإصلاح الدنيا، وليس من ذلك ما كان الشخص مكرها عليه، فإنه إذا أكره بما يخاف عقوبته لا يعتبر مداهنا، لقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلذلك ينبغي أن نعرف أن المداهنة هي بذل الدين لإصلاح الدنيا، كمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن لا يستثقل، من أجل أن لا يقال إنه ثقيل، أو من أجل أن لا يوصف بأوصاف بذيئة. فكثير من الناس يريد أن يتخلص من الأوصاف القبيحة لدى الآخرين بأن يترك جزءا من دينه، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لئلا يقال فيه كذا، وصف من الأوصاف الذميمة. والواقع أن ديان السماوات والأرض ذي العزة والجلال الذي خلق الناس وأنعم عليهم وسواهم، ومع ذلك زعموا له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت إليهم والإن بما قالوا. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. كذلك الأنبياء الذين هم خيرة الله من خلقه، فإن الناس قالوا فيهم: كذاب وساحر ومجنون وكاهن وطالب سلطة وطالب مال، إلى آخر ما قالوه، وقد برأ الله الأنبياء من ذلك. ومن كان يريد أن ينجو مما نجا منه الأنبياء فمعناه أنه لا يريد أن يسلك طريقه، فهذا الطريق الموصل إلى الجنة محفوف بالمكاره. فإن الله حين خلق الجنة أرسل إليها جبريل وزينها قبل أن يصل إليها بأنواع الزينة، فلما رآها ورجع إليه سأله قال: هل رأيتها؟ قال: نعم، وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخله. ثم أمر بالنار فأعدت فأرسله إليها، فلما رآها قال: أرأيتها؟ قال: نعم، وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، وأمر بالنار فحفت بالشهوات. فأرسل جبريل فنظر إلى الجنة فرجع فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ورأى النار فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد، حين حفت بالشهوات. فلذلك لا بد أن يدرك الشخص أن هذا الطريق لا بد فيه من كثير من العقبات والمشكلات، وأنه لا يمكن أن يصبر على دينه، فيجمع بين العافية العاجلة والعاقبة الآجلة. لا بد أن يجد بعض الأذى الذي توعد الله به في كتابه، في قوله تعالى: لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا السؤال الآخر يقول: امرأة تقدم إليها رجل ليتزوجها فظهر أنه محرم لها، فهل يجوز لها أن تصافحه بعد ذلك وأن تتخذه محرما؟ جواب أنه إذا كانت تخشى الريبة من ذلك أو الفتنة فلا يحل لها مصافحته، وإن كانت لا تخشى الريبة ولا الفتنة من ذلك فإن هذا من الجائز، فهو محرم مثل غيره. هذا سؤال: بعض الفتيات إذا تزوجت إحداهن أتتها كل صديقاتها بعد الزواج تسألها عن دخول زوجها بها وكل شيء جرى بينها وبين زوجها فتجيب بكل صراحة فهل هذا جائز؟ جواب لا، بل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبالغ في نكيره وذكر أن من فعله إنما هو شيطان، وهذا يكفي من المبالغة في التحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور التي بين الأزواج ينبغي أن تكون سرا من الأسرار لا يطلع عليه. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حصلت بينه وبين زوجته صفية بنت أبي عبيد مشكلة اجتماعية، فجاء أصدقاؤه وأخته حفصة أم المؤمنين يسألونه عن هذه المشكلة التي بينه وبين زوجته، فقال سبحان الله كيف أفضي بسر امرأة هي أقرب الناس إليه زوجتي، فلم يفضي إليهم بشيء من سره. ثم إنه طلقها فأتوه يسألونه عن السبب، فقال سبحان الله كيف أفضي بسر امرأة أجنبية لا علاقة بيني وبينها. فإذا هذا من الأسرار التي لا يمكن إفشاؤها بحال من الأحوال. ومع ذلك ما كان من وصف الحميد فيه ثناء أو من تشك وتظلم في بعض القضايا فلا يدخل هذا في النهي. فمثلا إذا كان الزوج يحسن إلى زوجته وكانت تجد منه المعاشرة الحسنة فأرادت بذلك الدعوة وتأليف القلوب وذكر نعمة الله تعالى، حيث تشعر أن كثيرا من النساء مهانة في بيتها وأنها لا تجد الألفة ولا الرحمة والرأفة المطلوبة في الزواج في بيتها، ووجدت هي خلاف ذلك فأرادت أن تبين نعمة الله تعالى عليها، فإن الله يحب أن تظهر نعمته على عباده والتحدث بالنعمة من شكرها. وكذلك إذا كانت تشكو من سوء المعاملة فتشكو إلى من يمكن أن يغير، تشكو إلى من يمكن أن يتوسط في التغيير، فهذا أيضا لا يعد من الغيبة بل هو من الأمور الستة التي تجوز، يجوز فيها ذكر الأخ بما يكره. وكذلك الزوج أيضا في تعامله مع الزوجة. ومن هذا حديث أم زرع المعروف لديكن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أقر فيه قصة أم زرع حين أثنت على زوجها، فإنها قالت زوجي أبو زرع وما أبو زرع، وأثنت عليه بأنواع الثناء وعلى أمه وعلى بنته وعلى ولده وعلى خادمه. هنا سؤال: امرأة طهرت من الحيض وأرادت أن تغتسل إلا أن شعرها مظهور بدقة وهي متأكدة من وصول الماء إليه، هل عليها أن تغتسل كما هي أم أن تنقض شعرها؟ رجاء التوضيح. بالنسبة للشعر المظهور ينقسم إلى قسمين: مظهور بنفسه ومظهور بخيوط من غيره، مثلا الذي فيه أسلاك أو حديد مسكن بأي شيء. فالقسم الأول المظهور بنفسه ينقسم إلى قسمين: إلى شديد ورخو. فالشديد يجب نكثه ونقضه في الغسل، ولا يجب ذلك في الوضوء، بل تمسح فوقه في الوضوء وتدخل يدها تحت الضفائر فقط، أما في الغسل فيجب نكثه. أنا في بداية الجواب ذكرت أن الرأس المظهور ينقسم إلى قسمين: مظهور بنفسه ومظهور بما فيه من غيره، فيه خيوط من غيره. فالمظهور بنفسه ينقسم إلى قسمين: إلى شديد ورخو. فالشديد لا ينقض في الوضوء، بل تمسح فوقه وترد المسح من تحته، تدخل يدها تحت الضفائر. وفي الغسل ينقض الشديد مطلقا، تنكثه، معناها تنقضه، تنقض الظفر كله. وأما ما كان رخوا من الظفر من غير خيوط، الرخو من الظفر من غير خيوط، فإنها لا تنكثه، بل تهيئه لدخول الماء فيه حتى توقن أن الماء دخل في داخله وتغلغل فيه. نعم، الرخو الذي ليس ظفره دقيقا ولا محكما، فهذا تلينه حتى يدخل فيه الماء. وأما ما كان بالخيوط فهذه الخيوط تنقسم إلى قسمين: إلى كثيرة وقليلة. فالكثيرة إذا كانت بادية عليه فإنها تنقض في الغسل وفي الوضوء معا، وإذا كانت قليلة أو كانت مختفية في داخله فإنها لا تنقض في الوضوء ولكنها تنقض في الغسل. هذا السؤال: هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته الإذن دائما في الخروج، وهل يجوز لها هي كذلك أن تخرج بدون إذنه إذا كان قد أعطاها الإذن سابقا مثل قوله أعطيتك الإذن في كل وقت فلا داعي لطلب الإذن؟ الجواب أن هذا الخروج يرجع حكمه إلى حكم الخروج إليه وإلى هيئته. فإن كانت تخرج إلى واجب أو إلى جائز فيجوز لها الخروج. وعلى الزوج أن يأذن لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفلات، تفلات معناه غير متطيبات ولا متزينات. ويجوز لها حينئذ الخروج بغير إذنه في الواجبات. واختلف العلماء في خروجها بغير إذنه في المندوبات، والراجح أنه إذا كان سيغضب إذا علم بخروجها ولا تستطيع أن تكذب عليه ولا تستطيع أن ترضيه بسهولة فإنها لا تخرج في المندوبات، لا تخرج في المندوبات إذا كان سيغضب عليها. وإن كان لن يغضب إذا خرجت فيجوز لها الخروج بغير إذنه المندوبات. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تمتنع من زوجها إذا كان لديهما ولد يخافان عليه؟ إذا كان المقصود هنا أن المرأة إذا خافت من الحمل وهي مرضع تخاف من ذلك على ولدها لما عرفت فيه من ضرره البين عليه، فإنها ينبغي أن تذكر الزوجة بمصلحة ولده، ولكن لا يحل لها منعه، لا يحل لها منعه من الفراش حينئذ، لكن عليها أن تنصحه وأن تذكره بمصلحة الولد وبأنه يضر به أن تحمل فينقطع اللبن عنه وهو في سن الإرضاع. هذا سؤال آخر، الصوت أو الريح اللذان يخرجان من قبول المرأة لا يبطلان الوضوء، فما الدليل على ذلك؟ الجواب أن الذي ينقض من الصوت أو الريح هو ما كان من الدبر، لأنه الذي وردت فيه الأحاديث الصحيحة، والنقض ليس أمرا اجتهاديا إنما يؤخذ من الأدلة فقط، وما كان كذلك فإنه غير مألوف ولا معهود، بل هو من قبيل المرض غير المعتاد لدى كل النساء، وما كان كذلك فإن غير المعهود دائما لا ينقض، لأنه خارج عن فطرة الإنسان وطبيعته الأصلية. وهذا راجع لقاعدة فقهية معروفة وهي المشقة تجلب التيسير، فما كان معروفا مألوفا لدى كل الناس فهو الذي ينقض، وما كان نادرا قليلا فإنه لا ينقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل بالسلس نقضا، والسلس غير معتاد ولا معهود لدى أكثر الناس. هذا السؤال، ما هو نوع الثياب التي يجب خروج المرأة فيها؟ وسؤال عن شرح كلمة تفلات. جواب أن الثياب التي يحل خروج المرأة فيها هي ما ليس لافتا برائحة ولا لون، وليس محددا لأعضاء الجسم ولا يشف عن البشرة، فما اجتمعت فيه هذه القيود كان غير لافت للنظر بلون أو برائحة، ليس حسنا حسنا يلفت الانتباه إليه، وليست فيه رائحة تدعو إلى الانتباه، وليس محددا لجسم المرأة لأعضائها إلا بالريح، إذا كان إذا برزت للريح تحددت أعضاؤها فهذا لا يضر، يجوز خروجها بذلك الثوب. الثوب الذي إذا خرجت في الريح حدد أعضاءها لأنه يلتصق عليها هذا لا حرج في الخروج به، لكن الثوب الذي يشف عما تحته فيبدي لون البشرة أو يحدد الأعضاء بخلقته مثل بعض القمصان التي تقاب على الجسم وتكون محددة له ويتضح من خلالها حجمه فهذا لا يجوز الخروج به، ولا يختص هذا بلون من الألوان، بل المهم أن لا يكون اللون مشفا. وأما كلمة تفلات في حديث ابن عمر في صحيح البخاري فالمقصود بها متعطرات أو متزينات، وليخرجن إذا خرجن تفلات معناه غير متعطرات ولا متزينات، والتفلة معناه المرأة التي لا تتعطر ولا تتزين. هذا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تسافر في ثوب الزينة وهو ثوب حسن صقيل أو جديد؟ والجواب أن خروجها من بيتها لا يجوز في ثوب لافت أيا كان، ولا عبرة بغلاء ثمنه مثلا أو بجدته، فهذه قد لا يدركها بعض الناس وقد لا تلفت الانتباه، إنما الذي يلفت الانتباه ما كان حسنا للونه أو لرائحته. ماذا تقولون في ذكر من يخاف على الإسلام والمسلمين منه، وهل يجوز ذكره لمن لا يعرفه؟ كلام أن من كان معروفا لدى المتكلم فيه بسوء ويعرف أنه غير مأمون على دين الله تعالى فإن الكلام فيه لا يدخل في حد الغيبة، وهو من الست المستثنات من الغيبة. فالغيبة لا تحل إلا في ست فقط. الأول النصيحة، كمن يريد التعامل مع شخص فينبه على ما فيه، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين خطبها أبو الجهم ومعاوية وأبي سفيان، فقال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فرجل صعلوك لا ملك له، ولكن انكح أسامة بن زيد. فهذا يحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه، ومن علم شيئا من هذا النوع فكتمه فهو غاش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. الأمر الثاني التظلم والشكاية، كمن يشكو من شخص معين لمن سيرفع عنه ظلمة أو يشاركه في رفعه فيبين له بعض ما فيه من الصفات، فهذا أيضا ليس من الغيبة. كذلك ليس من الغيبة ذكر المجاهر الفاسق الذي جاهر بأمر فأعلنه، فذكره به ليس غيبة له لأنه أعلنه على الملأ. ومن هذا الذنوب الظاهرة، مثلا المتبرجة من النساء أو التي تخالط الرجال في كل مكان، أو الرجل الحليق مثلا، هذا من الذنوب البارزة التي يجاهر بها صاحبها ولا ينكرها. فلذلك إذا تكلم الشخص بهذا أو ذكره به فلا يعد هذا من الغيبة. كذلك الاستفتاء، كمن يذكر شخصا بصفة من صفاته ويستفتي في أمره، فإن ذلك لا يدخل في الغيبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل من كندة فشكى إليه رجلا حضرميا يخاصمه في أرض له، فأخبره أن عليه البينة أو يمينه، فقال يا رسول الله إنه لا يمين له، إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا ولم ينكره عليه. كذلك من هذا ذكر بعض الصفات التي فيها ذم أو عيب لقصد التنفير من تلك الصفات، كمن اتصف بفعلة مشفرة عنه وقصد تنفير الناس من ذلك فينبهون بهذه الصفة. فهذه هي الأمور المستثنات من الغيبة. هذا سؤال، اشتد غضب الله على قوم تناءت عنهم الضيفان، هل هذا حديث؟ جواب لا أظنه حديثا، لكنه كلام مشهور يقوله بعض الناس، وذلك أن من نعمة الله تعالى على الإنسان أن يجعل تحت يده رزق بعض عباده، فإن لم يجعل الله تحت يده رزق أحد من عباده فمعناه أنه محروم. هذا السؤال، ما هي حدود الزينة عند الخروج؟ والجواب هي كل ما يلفت الانتباه، كل ما يلفت الانتباه في الظاهر. فيمكن أن تخرج المرأة وفي رقبتها عقد مثلا، وقد سافرت عائشة رضي الله عنها وفي رقبتها عقد من ظفار، فلا حرج في ذلك، كل ما هو مستور فيجوز الخروج به، وأما ما كان بارزا باديا فلا يجوز الخروج به. ومن ذلك الضرب بالأرجل ليسمع وسواس الحلي، والوسواس معناه صوت الحلي، فهذا ممنوع لقول الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته، ولذلك تتبعه نفوس الناس فيؤدي إلى الفتنة، كما قال الشاعر تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال الآخر وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. وهذا يقول هل يجوز لمرأة إذا كان لها صبي يقول الأطباء إن فيه مرضا يحتاج إلى أن يذهب به إلى ما يسمونه، المهم إلى العلاج في الخارج، ويريدون الذهاب به وحده وهو صغير قبل الفطام، هل هذا يجوز وهل هو من فسخ الحضانة؟ جواب أن الصبي أمانة لدى الشخص، فلا يحل له أن يفرط في أمانته، ولا يحل له أن يسلمه إلى غير مأمون. وهذه الجهات المذكورة في السؤال أهلها غير مأمونين على تربية الأولاد، فالذي يطلب من ذهابه إلى سويسرا هو علاجه من مرض بدني، والذي يخاف هو فساد دينه من أصله، والمرض الديني أعظم من المرض البدني. هذا سؤال، هل نحن مطالبون بقضاء الصلوات الماضية في الشباب وفي آخر الشباب، وهل نترك النوافل في أثناء القضاء؟ جواب أن من ترك الصلاة وهو يشك في وجوبها في فترة من فترات حياته يرى أنها غير واجبة، أو يشك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو صدقها، أو يشك في المعاد والبعث بعد الموت، فإنه كافر بالإجماع ولا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته، لكن عليه أن يحسن في المستقبل. وأما من ترك الصلاة تكاسلا أو تهاونا فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يكفر بذلك. وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أنه يكفر بذلك، وعلى هذا لا يجب عليه قضاء شيء مما مضى من صلاته. وأما من لم يتركها لم يعلم أنه تركها ولكنه كان لا يتقنها، كمن لا يتقن قراءتها أو ركوعها أو سجودها أو لا يحافظ على طهارته دائما في كل الأوقات، كمن يتيمم وهو يظن أنه قادر على الوضوء مثلا أو الغسل أو نحو هذا، فإن الذي يبدو أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا إن شاء الله أرجح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أتاه المسيء صلاته صلى ركعتين لا يقيم فيهما صلبة، فسلم عليه فقال ارجع صلي فإنك لم تصل، فجعل هذا غير صلاته. فلما أتاه مرة أخرى وقد أعاد ما صنع قال ارجع صلي فإنك لم تصل، حتى كان في الثالثة فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمنيه. فمع ذلك لم يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بقضاء شيء مما مضى من صلاته، وهذا صريح في أن ما كان يصليه لا يسمى صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء شيء منه، فدل هذا على أن ما مضى من صلوات الأعمار لا يجب قضاؤها إذا كان الشخص لم يتأكد أنه تركها يوما من الأيام. وأما إن تركها تكاسلا فتذكر تلك الصلاة أو تلك الصلوات أو تذكر أنه في السنة الفلانية أو الشهر الفلاني ترك الصلاة تكاسلا، فإنه يعيد تلك الصلاة ويقضيها، وهي قضاء المنسيات، وهذا يجب تجب المبادرة فيه، وأن يفعله الشخص كلما استطاع إليه سبيلا، وإن كثر عليه فإنه يقدمه على صلوات النوافل ويترك صلاة النوافل مطلقة. وأما ما يسميه الفقهاء صلاة الأغمار أو صلاة الأعمار، وهي قضاء الصلوات التي لم يتقنها الشخص فيما مضى من شبابه، فلا أرى أن دليله قوي، فلذلك على الشخص أن يحسن في المستقبل وأن يعلم أن بقية العمر ليس لها ثمن. ولهذا يقول الحكماء إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره، عمر ضيع أوله ينبغي أن يحفظ آخره. ولذلك يقول الحكيم بقية العمر عندي ما لها ثمن ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. هذا يقول ما يقول ما تقول في أكل مال من يتكسب ببيع الرقيق والتصوير، أي ما يفعله على الثوب وتارة يأكل السفتة. جواب أن من يتكسب بالحرام عموما إذا كان له كسب غير الحرام فيجوز أكل ما تبرع به، وإن كان ليس له من الكسب إلا الحرام فلا يجوز أكل ما تبرع به، لكن تجوز معاملته بالمقابل، كمن كان بينه وبينه بيع أو معاطات تأخذ منه وتعطيه فهذا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وقد حكم الله عليهم في كتابه بأنهم يأكلون السحت والربا، ومع ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 مدا من الشعير، وكذلك عاملهم على مساقات خيبر فكانوا يشتغلون بثلث ثمر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال كذلك، واستمر مدة خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. هذا السؤال ما يجوز للرجل أن يرى من زوجته؟ الجواب أنه يجوز له أن يرى منها كل شيء، لكن من الأفضل والأحسن والخلق ألا يرى ما يستحيا من رؤيته، فهذا يخالف الخلق الحسن والوصف الحميد. ولكن لم يحرم الله تعالى نظر شيء من الزوجة بالنسبة للزوج. هذا سؤال: ضرب لنا الصحابيات في صدر الإسلام خير مثل في الدعوة إلى الله تعالى، فما هي الأدوار التي لعبتها الداعيات في هذا العصر؟ نريد نماذج حية، وذلك مع ما أمكن من التفصيل. الجواب أن الله عز وجل يستغل لنصرة دينه والقيام به من شاء من عباده، ولا يختص هذا بعصر من العصور، ففي كل عصر ينزل الله تعالى لائحة من عباده يكلفهم بنصرة دينه، لا خيار لهم في ذلك. لو أراد أحد منهم أن يصرف نفسه عن خدمة الدين لما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفي المقابل نجد آخرين أقوى أجساما وأفرغ بالا وأكثر أموالا، فلا ييسر الله لهم خدمة دينه، بل يجعل في وجوههم العقبات ويصدهم عن نصرة دين الله تعالى. وهذا ما صرح الله به في كتابه في قوله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكذلك في قول الله تعالى يؤفك عنه من أفك. وفي قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فيضع الله تعالى العراقيل في وجوه من شاء من عباده حين لا يرتضي خدمتهم لدينه، فهم غير مرضيين عنده فلا يرتضي خدمتهم لدينه فيصرفهم بكل الصوارف. وأما من ارتضاهم لخدمة دينه فيهيئ لهم الأسباب حتى ولو كانوا مشغولين أو كانوا ضعاف الأبدان أو ضعاف العلم أو مقلين من المال أو غير ذلك، فييسر الله لهم أسباب نصرة الدين والبذل في سبيله. فمن هذا من واقعنا المعاصر أنني أعرف امرأة كانت في بلد هو أول بلد من بلاد الإسلام اشتهر فيه انخلاع المرأة من لباسها ومن حيائها، وقد عاشت في أعقاب ثورة النساء المشهورة التي قادتها نوال السعداوي، المرأة التي هي أول امرأة خلعت لباس رأسها ورقبتها في العالم الإسلامي. فعاشت هي في أعقاب هذه الفترة ومع ذلك نذرت نفسها لله تعالى فضحت في سبيل الله بكل ما تستطيع. كانت تجمع الشباب في بيتها ليتعلموا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول أنا لا أستطيع أن أعلم أحدا ولا أن أتعلم أنا كثيرا مما ينبغي أن أتعلم، ولكنني سأكون خادمة لعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوفر لكم المكان وأوفر لكم ما أستطيع من الغذاء وأوفر لكم التغطية المناسبة، فأريد أجركم فقط، تريد المشاركة بالأجر. سعت لهذا ولكن الله فتح لها كثيرا من العلم، مع أنها امرأة كبيرة في السن يسر الله لها تعلم كثير من العلم، فقرأت عدة تفاسير من تفاسير كتاب الله تعالى وأحاطت بما فيها، ثم قرأت عدة من كتب السنة وأدركت كثيرا مما فيها، ثم حاولت أن تعيش لله تعالى فأذيت في سبيل الله بأنواع الإيذاء، سجنت مدة 2 سنة و8 أشهر في التعذيب، مكثت 3 أيام بلياليهن لا تجد ماء ولا مأكلة، رميت في بركة من الماء البارد في الشتاء فلما خرجت جلدت 500 صوت ومع ذلك أعيدت إلى الماء البارد فلم ترجع. صبرت على أنواع الإيذاء في ذات الله، ولكنها خرجت من السجن وهي شامخة الأنف، بطلة من أبطال الإسلام، حامية لثغر من ثغور هذا الدين. وكذلك أعرف أخرى في عصرنا هذا وما زالت حية، وكان من أمرها أنها تزوج بها أحد الدعاة إلى الله عز وجل، فسعت لمؤازرته في دعوته متأسية بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت في خدمته ومواساته والسعي معه في نصرة دين الله، فتعرض هو لبعض الإيذاء وأخذ إلى السجون. فلما أخذ إلى السجون كانت هذه المرأة عند حسن الظن بها فأخذت كل ما تعلم أنه هو لا يحب أن يطلع عليه أحد، فوضعته في أكياس خاصة وأخفتها في أخفى مكان، وأخذت الأولاد واعتنت بهم وعلمتهم ما كان هو يحب أن يتعلموه، وربتهم على الشهامة وحسن الخلق وعلى أن يتعودوا نصرة الدين وأن يكونوا مثل أباهم مضحين في سبيل الله. وقد كثرت الضغوط على هذا الرجل في السجن حتى إنه عرض له فيلم فيه صورة بيته واجهة بيته، وكأن امرأة تخرج يدها لأهل الشارع تطلب منهم المساعدة وكأنها زوجته، وكل هذا دبلجة غير صحيح. وأخرجوا له صورة بعض الأولاد وهم في أرث ملابس وفي أشد حال يريدون الضغط عليه نفسيا، وقالوا أنت المسؤول عن هؤلاء فأنت يمكن أن تصبر على ما شئت، لكن هؤلاء هذه المرأة المسكينة التي أخذتها من أهلها ومن بيت النعمة وهؤلاء الأولاد الذين كنت سببا في شقائهم عليك أن ترحمهم. ولكن الرجل كان محقا فصبر وصمد، ثم أرادوا الذهاب به إلى بيته لتفتيشه، فجاءوا يطلبون تفتيش البيت فامتنعت المرأة أن تفتح وسبتهم سبا يظهر فيه كثير من الجراءة والشجاعة، ثم أتوا به هو فسلم عليها فعرفت صوته فرحبت به ترحيبا كبيرا وجعلته بطلا عظيما وفتحت له الباب وأدخلته وقامت في خدمته، ثم قالت: أما هؤلاء الكلاب الذين معك فأنا لا أخدمهم، فإن شئت فناولهم الضيافة وإلا فدعهم فهم كلاب يخدمون أنفسهم. ثم أدخلت الأولاد في المغتسل فنظفتهم وألبستهم أحسن الملابس وأتت بهم واحدا بعد الآخر يقبلون رأس أبيهم ويقرعون عليه ما حفظوه بعده من القرآن والسنة ويشجعونه على ما هو فيه، كل واحد ينشد أنشودة فيها بطولة وشجاعة وهكذا. فأدرك الرجل أن وراءه شخصا يوثق به وأن وراءه من لا يتضعضع ولا يلين لكل الخطوب، وبذلك استفاد كثيرا ثباتا في سجنه، حتى إنه حين رجع إلى السجن قال: لا أبالي حتى ولو دام السجن حتى العمر، حتى نهاية العمر، فإن خلفه من يثق به. ولهذا يقول أحد الشعراء في تخليد هذا النوع من النساء، يقول: ما غاب من خلف في الدار من ترعاه في مقامه والمسير، كأنها إياه في كل ما تفعل في غيبته تستشير، تأتي الذي يرضى وتاب الذي يابى عليها دينها والضمير. هذا سؤال: ما هو مفهوم الحريات في الإسلام؟ جواب: أن الحريات جمع حرية، والحرية معناه الإذن في التصرف، والإذن في التصرف أنواع عديدة، فمنه الإذن في التصرف في المال، والإذن في التصرف في السفر ونحو ذلك. وهذه الحريات متاحة مكفولة، ولكن ليس معناها الخروج عن العبودية لله تعالى، بل الناس جميعا عباد خلقهم الله تعالى لحكمة بينها وهي عبادته، وليس من حقوقهم أن يتخلصوا من دين الله تعالى ولا من شرعه ولا مما بين لهم، فليس هذا من الحرية، بل من الحرية أن يكونوا عبادا لله تعالى وأن يتخلصوا من هواهم ومن طاعة شياطينهم، هذه هي الحرية الحقيقية. كثير من الناس يعبد نفسه للهوى والشيطان بحجة الحرية، ويرى أنه نال حريته حين تخلص من دين الله، والواقع أنه ارتكس في أدران العبودية للمخلوق حين عجز على أن يحقق العبادة لله تعالى التي تشرف صاحبها، ارتكس في أدران العبودية للمخلوق، فأصبح عبدا للهوى وعبدا للشيطان وعبدا للنفس الأمارة بالسوء، فازدادت عبودياته وازدادت القيود عليه. ولذلك فإن فكرة الوجودية، وهي نظرية سارتر المعروفة، الفيلسوف الفرنسي صاحب هذه النظرية، تدعو لتخليص الناس من كل الأديان والأخلاق وكل ما كان لديهم من تراث، فتدعو لأن يخرج الناس عراة في الشوارع كما تخرج الحمر والبهائم، وهذا غاية في السخافة والمذلة والهوان، وهو ليس من الحرية في شيء، إنما هو من العبودية للهوى والشيطان. ولذلك تسمعون اليوم عن عباد الشيطان الذين ظهروا في مصر وفي الكويت وفي غيرها، قوم محضوا أنفسهم لعبادة الشيطان وسموا أنفسهم عباد الشيطان واتبعوا أهواءهم وما زينت لهم شياطينهم، فكانوا في غاية العبودية، كانوا في غاية العبودية للشياطين ولمن هم أدنى منهم وأقل منزلة وأدنى حالا، فحين عجزوا عن عبادة الله تعالى عبدوا أنفسهم للشيطان نعوذ بالله. السؤال: ما هو نص الحديث أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما عوضني الله خيرا منه؟ هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها ذكر عندها الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة فأثنى عليها خيرا، فقالت: يا رسول الله، ما تذكر من عجوز ماتت في سالف الزمن قد عوضك الله خيرا منها؟ فقال: لا والله ما عوضني الله خيرا منها، فقد رزقني الله منها الولد. وهذا بيان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عوضني الله خيرا منها، يقصد في جهة واحدة وهي أن الله رزقه منها الولد، وليس الحديث نصا في أن خديجة أفضل النساء أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الراجح أن عائشة أفضل منها، ولكن قوله: لا والله ما عوضني الله خيرا منها فقد رزقني الله منها الولد، مبين أن وجه كونها خيرا أن الله رزقه منها الولد فقط. هذا السؤال: ما اسم الرسول الذي أرسل إلى مسيلمة الكذاب، وما اسم والدته وهو الذي قام بتقطيعه إربا إربا؟ والجواب: أنه حبيب بن زيد، وأن أمه هي نسيبة رضي الله عنها، وهو الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة، فكان إذا سأله: هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يقول: نعم. فإذا قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم لا أسمع. ما حكم صبغ الرأس باللون الأسود أو بالألوان كلها؟ جواب أن صبغ الرأس باللون الأسود محرم على الراجح لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته جيء بأبي قحافة كأن رأسه ذغامة فقال غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياض الشيب من الشيطان وجنبوه السواد. فهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتجنيب السواد. وقد ورد في هذا أحاديث أخرى منها ما أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقواما يأتون في آخر الزمان يسودون لحاهم حتى تكون كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يهدون ريحها. فهذا يدلنا على حرمة الصبغ بالسواد وأشد. فلذلك يحرم الصبغ بالسواد مطلقا للرجال والنساء. أما الألوان الأخرى فإن تغيير الشيب بها من السنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم غيروا عنه هذا الشيب فإن شدة بياض الشيب من الشيطان. وذلك ينبغي أن يكون بالحناء كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالكتم، والكتم يشبه الحناء إلا أن في لونه غبرة وهو صبغ أحمر. وكذلك غيرهما من الألوان فكلها يجوز تغيير الشيب بها. أما صبغ الشعر الأسود ليتغير لونه من أجل التحسن فقط فإن هذا لا يجوز لأنه من تغيير خلق الله. وقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فجاءته امرأة قالت لقد قرأت المصحف من الدفة إلى الدفة فما وجدت فيه لعن من تقول. فقال إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك تغيير لون الشعر من أجل محاكاة جنس من البشر كمن يصبغه بصبغ الأصفر الذهبي ليكون مثل الأوروبيين مثلا أو نحو ذلك هذا محرم لأنه مثل التفلج للحسن، مثل تغيير خلق الله تعالى المحرم. هذا السؤال هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وفي رأسها آلة حكامة أو لا بد أن تنزعها؟ الجواب أن هذه الحكامة إذا كانت صغيرة مثل الإصبع مثلا فإنها يجوز أن تمسح على رأسها في الوضوء وأن لا تنزعها، وإن كانت أكبر من ذلك فإن الأحوط أن تنزعها. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب هذا الخلاف الاختلاف في تفسير قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هل الباء للتبعيض أو الإلصاق؟ فإن كانت الباء للإلصاق اقتضى هذا مسح جميع الرأس، وإن كانت الباء للتبعيض فإنها مقتضية لوجوب مسح بعض الرأس فقط. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة، لكن هذا إنما كان لضرر ومرض والحكامة لا تشبه هذا. فإن كانت كبيرة تغطي جزءا كبيرا من الرأس فإن الأحوط أن تنزعه المرأة وأن تمسحها على رأسها مباشرة، وإن كانت صغيرة كالإصبع فيجوز المسح على الرأس وتركها فيه لأن العبرة بالأغلب. ما حكم خلوة المرأة مع السائق وهل هي خلوة أم لا؟ علمت أن الطريق مزدحم بالمرة. جواب أن ركوب المرأة في سيارة مع السائق إذا كانت في الخلف مثلا ليست قريبة منه، وكان هذا في وقت ليس وقت خلو الشوارع من الناس مثلا ليس في آخر الليل لا يعتبر خلوة. وأما ركوبها بجنبه فلا ينبغي مطلقا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحققن الطريق. فكان نساء المؤمنات أي نساء الصحابة إذا سرنا في الطريق أرصقنا أعضادهن بالحيطان لامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهاهن أن يحققن الطريق. كذلك أمرهن صلى الله عليه وسلم أن يطهن من وراء الرجال، وكذلك جاء عنه باعد بين أنفاس الرجال وأنفاس النساء. لكن إذا كانت تركبه في الخلف وكان الوقت ليس وقت ريبة فلا يعتبر هذا خلوة. هذا السؤال ما حكم جعل النساء المتزوجات لما يعرفن عندنا بالعروس أيام الزواج مع العلم أنها ربما كانت في تلك الفترة لا تصلي؟ لا أعرف ما المقصود بالعروسة هذه، هل هي مثلا ما يغطي الرأس ضفائر تزاد على الرأس من الشعر؟ هذه إذا كانت وصلا معناه من جنس الشعر فإنها لا تجوز مطلقا، بل صاحبتها ملعونة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة، ولما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه حين جاء إلى المدينة وجد قفة من الشعر، كانت امرأة تصل بها شعرها فرفعها على المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فلذلك لا يحل وصل الشعر بما هو من جنسه، أما ما ليس من جنسه كما ليس بأسود أو مثل الكبة التي تكون من غير جنسه ويسكن بها الرأس وتعين على ستره، فهذه لا حرج في وضعها ولا يسمى ذلك وصلا. لا بد من نصيحتها أولا وإقامة الحجة عليها، فإذا امتنعت من ذلك ولم تصل فإنها تهجر. هذا الذي يجوز جعله على الرأس ما ليس وصلا، ما لا يشبه الشعر، مثل الكبة شرويطة لو مثل هذا. نعم نعم، إذا كانت من غير لون الشعر يجوز اتخاذها. لا لا، هذا وصل، ما كان يشبه الشعر لا يصل. إذا كان يشبه الشعر وفيه الشعر مصفف وفيه في الخلط، هذا لا يجوز، هذا هو الوصل، هذا هو الوصل بعينه. لأن الوصل ليس معناه أن يربط بنفس شعر المرأة، الوصل المقصود به أن يتظاهر الشخص بشيء ليس واقعا لرأسه، يتظاهر بأن رأسه طويل أو بأن له قرون كثيرة أو نحو هذا، وهذا المحرم شرعا. هذا السؤال: ما حكم استماع المرأة إلى الأناشيد الإسلامية إذا علمت أنها تجد جدا أنها؟ المهم أن استماع المرأة إلى الأناشيد الإسلامية جائز مطلقا، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيحين أنه في سفر من أسفاره أمر أنجشة وكان عبدا حبشيا حسن الصوت أن ينشد، فأنشد حتى حرك الإبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفقا بالقوارير يا أنجشة، ويقصد بالقوارير النساء. وكذلك ثبت عنه في الصحيحين أنه أمر عامر بن الأكوع أن ينشد، فأنشد حتى حرك الإبل في غزوة خيبر وكان معه صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء. فسماع النساء للأناشيد لا حرج فيه، لكن العكس لا ينبغي، لا يجوز أن تنشد المرأة فيسمع الرجال صوت نشيدها، إلا إذا كانت فتية صغيرة لم تبلغ بعد، فهذا يجوز لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار فأتوا بفتيات يمشدن، فكان مما قلنا: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعي هذه دعي هذه، فأنكر عليها هذا لأن فيه تعديا على حقوق الألوهية حين ذهبت إلى أنه يعلم علم الغيب، وليس ذلك صحيح. هذا السؤال: امرأة معها مجموعة من الرجال ليس فيهم أحد من محارمها، هل يعتبر ذلك خلوة أم لا؟ جواب: لا، ليس هذا خلوة، لكن لا ينبغي إذا أدى إلى الريبة، وما لم يؤدي إلى الريبة فلا حرج فيه، فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها تخلف بعض الرجال يتحدثون في بيتها 3 رجال، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فوجدهم يتحدثون، ثم خرج ثم رجع فوجدهم يتحدثون، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. هذا السؤال: ما حكم زيارة القبور للنساء إذا علمت أنها تزور والديها وتسافر من مكان بعيد؟ جواب: أن زيارة القبور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام حين تكاثر الناس بموتاهم وكانوا يعدونهم فيفخرون بهم، ثم بعد ذلك بعد أن أنزلت سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي رواية: فزوروها ولا تقولوا هجرة، والهجر كلام القبيح. وهذا الحديث عام في الرجال والنساء، والدليل على ذلك ما ثبت في حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول إذا زارت الأموات؟ فعلمها أن تقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أمن الله روعتكم وأنس وحشتكم وجعل الجنة موعدا بيننا وبينكم، يرحم الله المتقدمين منا والمستأخرين. وكذلك فإن عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو عندها، فخرجت تبحث عنه فوجدته واقفا تلقاء رؤوس المقبرة وهو يدعو لهم، فوقفت خلفه ودعت بما دعا به، ثم رجعت فسبقته فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها خرجت تبحث عنه فسألها فقصت عليه الخبر. وعلى هذا فإن المرأة إذا كان بقربها أموات فإنها لا حرج في زيارتها، لكن لا تقف على كل قبر، بل تقف أمام المقبرة وتتذكر الآخرة وتدعو لهم بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة أن تدعو به. وحينئذ تستفيد المرأة ثلاثة أمور، أو تستفيد من ثلاثة أوجه ينبغي ترتيبها. الوجه الأول أن تتذكر أن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وأن صاحبه قد انقطع خبره عن أهل الدنيا، وأن أهل القبور مسجونون في قبورهم وسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون، وأنهم هنا في هذا الحال إما أن يكونوا في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، والقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده. هذه الموعظة الأولى. الموعظة الثانية أن تتذكر حال هؤلاء الذين دفنوا في هذه القبور فانقطعت أخبارهم عن الناس، وقد كانوا يظنوا أنهم من المؤثرين ومن الذين يوثق بهم وتوكل إليهم الأعمال والأمور، ومع ذلك أصبح أهلهم يتصرفون في أمتعتهم بعدهم. فالشخص الذي كان شحيحا بخيلا أصبح ماله يتقاسمه الناس، والشخص الذي كان يحرص على أسراره وأموره المختصة به أصبحت صناديقه مقسمة بين الناس ومفاتحه في أيديهم، وهكذا فملابسه الخاصة يلبسها من سواه. قد انتقل عن هذه الدنيا فأصبح بعد أن كان يخاف من كل شيء في أوحش المنازل وأشدها خوفا، كما قال الشاعر يرثي زوجته: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع، ولقد تركت صغيرة مرحومة لم تدري ما جزع عليك فتجزع، وإذا سمعت أنينها في ليلها طفقت عليك شؤون عيني تدمع. فهنا يقول: أنا حللت وكنت جد فروقة بلدا يحل به الشجاع فيفزع. كانت جد فروقة تحذر أن تبقى وحدها في الغرفة، تحذر من الظلام، تحذر من كل الأمور، ومع ذلك أصبحت تعيش في هذه الحفرة الموحشة. فهذا هو القسم الثاني من الموعظة التي تحصل لزائر القبور. وهذا القسم هو الذي حصل في أيام معاوية رضي الله عنه، فإن رجلا جاء إلى الشام فرأى جنازة تحمل فخرج مع أهلها، فلما دفنوها وقف يبكي وأنشد قول الشاعر: يا قلب إنك من أسماء مغرور، فاذكر فهل ينفعنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مرتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فقال له رجل ممن كان يحمل الجنازة: أتعرف قائل هذه الأبيات؟ فقال: لا والله. فقال قائلها: صاحب هذا القبر وأنت الغريب الذي يبكي عليه، وهو الذي كان مغبوطا في الأحياء، فإذا هو الرمس تعفوه الأعاصير. فكان هذا من المواعظ العجيبة. الموعظة الثالثة أن يتذكر الشخص في حال أهل هذا الميت بعد انتقاله عنه، فإنهم كانوا ينظروا إليهم على أنهم يعيشون في كلفه وأنه هو الذي يتولى أمورهم ويقوم بمصالحهم، وقد انتقل عنهم فلم يتغير شيء في حياتهم. كانوا يظنون أنه المدبر والمنفق عليهم وأنه لا يأتيهم رزق إلا من قبله، فانتقل فلم يتغير شيء من أمورهم البتة. كما قال الشاعر: تقلبت الدنيا كأن ليس حادث وما اختل من صرف الزمان نظام. لم يختل أي شيء مما كان. فهذا يدل على أن الله وحده هو المدبر الحي القيوم والخالق الرازق. بعد هذا تأتي موعظة في الختام، وهي أن يتذكر سائر القبور أن أحسن أحواله أن يدفن كما دفن، أن يموت بين المسلمين فيصلى عليه فيعود كما عاد، وينقطع خبره، لا يصل منه خبر ولا اتصال هاتفي ولا رسالة ولا أي خبر إلى أهل الدنيا. فهذه الموعظة النهائية الأخيرة. وهذا لا يقتضي التجول بين الأجداث والمرور عليها والوقوف عليها والجلوس عليها، فهذه أمور محذورة شرعا. زيارة القبور الشرعية أن يقف الشخص أمام القبور حتى يراهم ويتعظ بحالهم، ولا ينبغي أن يتدخل بينهم وأن يمر على القبور ويجلس على بعضها. فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جبل فيحرق ثوبه فيصل إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. وكذلك المرور على القبور والخروج من فوقها كل هذا مما لا ينبغي. فعلى الشخص أن يقف لقصد الموعظة وقصد الدعاء، فأصحاب القبور إذا كانوا مؤمنين ينتفعون بدعاء من دعا لهم، والزائر هو المنتفع الفائدة الكبرى بهذه المواعظ التي ذكرناها، وليس بينه وبين الأموات أي وصلة غير هذا. لا يمكن أن يستفيد منهم أي منفعة، ولا أن يوصل إليهم أي خبر، ولا أن يعرف من أمورهم أي شيء، إنما يستفيد فقط من هذه المواعظ. بالنسبة للسفر إلى الأموات لقصد الزيارة حتى ولو كان من بعيد، السفر إلى الأموات لقصد الزيارة محل خلاف بين أهل العلم، والذي يبدو لي أنه إذا كان إلى الوالدين مثلا، أو كان الشخص يحتاج إليه في قسوة، يجد قسوة في قلبه شديدة، يحتاج إلى أن يتذكر أنه سيدفن في هذه التربة على الغالب، وإلا فهو لا يدري أين يدفن، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا كان كذلك فلا أرى بأسا بخروجه مسافرا لهذا الغرض، لكن ينبغي أن ينوي بذلك سياحة في سبيل الله، وتفكرا في عجائب خلق الله تعالى، وموعظة، وأن لا يطلب شيئا من هذه الزيارة من الأمور التي يسافر لها الناس. فكثير من الناس يسافرون إلى أصحاب القبور المساكين الذين لا يدرى هل هم في جنة أو في نار، ويطلبون منهم ما لا يقدرون عليه في حياتهم، فكيف بموتهم؟ والله تعالى يقول: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
بعض الناس يقول لأنهم هم يسمعون، لأن الموتى هم يسمعون، شبه حد يوقف عند رأسهم ويعود.
لا أدري ماذا يقولون، لكن قد جاء في كتاب الله تعالى قول الله مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرة الله من خلقه: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وجاء فيه قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. وجاء فيه قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فكل هذا يقتضي عدم الاتصال بين الأحياء والأموات نهائيا. وكذلك قول الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ، أي من دونهم حاجز يحول بينهم وبين الحياة الدنيا وما فيها إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وأما الاستدلال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب يوم بدر، فهذا ليس حجة في الموضوع، لأنه إنما علم عن طريق الوحي أنهم يسمعون، وأن هذا من تعذيبهم، وهو تعذيب لهم لا مسرة تدخل عليهم، فهو مما يزيد عذابهم، ولذلك قال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. فهذا من جنس عذابهم ولا يستدل به في النهي. وعلى كل، فحتى لو قدر أن الأموات يسمعون فإنهم لا ينتفعون بسماع شيء مما يصل إليهم أبدا، وهذا محل إجماع أنهم لا ينتفعون بالسماع، لكن هل يسمعون أم لا هذا محل خلاف، لكن هل ينتفعون بالسماع هذا لم يقل أحد بانتفاعهم به، لا ينتفعون بشيء مما يسمع. لا لا، هذا يقول: ما حكم قص الشعر للنساء إذا علمت أنه للزينة وليس لضرورة؟ جواب: أن الأخذ من شعر المرأة إذا كان لزينة وكانت ستستره ولا تبديه، ولم يكن لقصد التشبه بالكافرات أو الفاجرات، فلا حرج فيه، وقد كان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم في كتاب الحيض، أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة.